بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه هي الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الباب الذي أورده في هذا الموضع. فإذا تدبرنا هذا الباب وأمعنا النظر فيه نجده قد ذكره بعد الباب الذي قبله، وهو باب من سأل الناس تكثرا. فأراد البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الباب السابق، باب من سأل الناس تكثرا، لذم فعله وتقبيح شأنه، وأن الإنسان لا يجوز أن يسأل إلا اضطرارا، أما أن يسأل تكثرا فهذا مذموم قبيح. وذكر في الدرس الماضي بأنه ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. بعد أن ذكر هذا الباب أراد الآن أن يذكر بابا يبين فيه الحد الفاصل بين الغنى والفقر، يعني ما هو حد الغنى الذي يمنع الإنسان من السؤال. يعني في الباب السابق ذم من سأل تكثرا، هنا يريد أن يبين من الذي يمكن أن يسأل، وما الحاجة التي تقوم بالإنسان ليجوز له السؤال، أو بمعنى آخر من هو الذي يمكن أن نعطيه حد الفقر الذي به يعطى الزكاة ويعطى الصدقة. لذلك جاء بهذا الباب بعد الباب السابق ليذكر كما قلت لكم الحد الفاصل بين الفقر والغنى. لذلك قال: كم الغنى، يعني ما هو حجم الغنى الذي يمنع صاحبه من السؤال. نعم، بدأ الباب بقوله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. ما معنى إلحافا؟ الإلحاف كما قال أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، قال: الإلحاف معناه الشمول بالمسألة إما للناس وإما في الأموال. ما معنى هذا الكلام؟ الشمول بالمسألة إما للناس أو في الأموال، يعني فيسأل من الناس جماعة ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه، فهذا يسمى ملحفا. ما أصل مادة ألحف؟ قال أبو بكر ابن العربي: وأصله من مادة لحف، يعني اللام والحاء والفاء التي تفيد الشمول. ومنه شو بيخطر ببالكم؟ اللحاف، نعم، وهو الثوب الذي يشتمل به، ونحوه الإلحاح، يقال ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالا، وألح فيها إذا كررها. إذن هذا ما ذكره أبو بكر بن العربي. صاحب معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس ذكر هذه المادة فقال: لحف، اللام والحاء والفاء، أصل يدل على اشتمال وملازمة. فهنا زاد كلمة الملازمة، يقال ألحف، التحف باللحاف يلتحف، ولاحفه لازمه، وألحف السائل ألح. إذن أصل كلمة لحف هذه المادة تدل على الشمول وعلى الملازمة، ففعلا الذي يلح بالسؤال عادة يلازم الرجل الذي يسأل. نعم، فهنا ما معنى قوله إذن بعد أن عرفنا معنى المادة اللغوية لكلمة ألحفة وهي الشمول والملازمة؟ فما معنى لا يسألون الناس إلحافا؟ للمفسرين في ذلك أقوال. القول الأول وهو الذي يسبق إلى الفهم، يعني يتبادر إلى الذهن حين تقرأ أنت الآية لا يسألون الناس إلحافا، يعني يسألون غير ملحفين وغير ملحين، يعني إذا سألوا فلا يلحون ولا يلحفون في السؤال، وطبعا هذا من باب تنبيه على سوء حالة من سأل الناس إلحافا. كل من يلح في السؤال وفي الطلب ففعله قبيح ومذموم. وذكرت لكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأعيده لكم، وهو برقم 1039 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني من أخذ شيئا بعد إلحاح وكان على كره من النبي عليه الصلاة والسلام فلن يبارك له فيما أخذ. نعم، وهنالك حديث آخر يبين أنه لا ينبغي للإنسان لو سأل أن يلح، فروى المالك في الموطأ ومن طريقه أبو داود في السنن برقم 1627 عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقاد، يعني قرب المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، يعني ذكروا جوعهم، ذكروا احتياجهم إلى الطعام مما ألجأه إلى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي من بني أسد قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله. انتبهوا إلى نص الحديث: فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. يعني هذا كأن الرجل يعني إما في شيء من النفاق، أو يعني ما يقول هذا واحد متأدب أو مؤمن: لعمري إنك لتعطي من شئت، إن بدك يا بتعطيه بدك يا بتتركه. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه، لأنه ما أعطيته غضب علي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. فقال الأسدي رضي الله عنه: للقحة لنا خير من أوقية، يعني كان عنده لقحة، واللقحة هي الناقة قريبة العهد بالنتاج. إذن يقول هذا الرجل: فرجعت ولم أسأله. هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: لا أجد ما أعطيك، حينئذ عرفوا أن الإلحاف هو، ما هو الإلحاف؟ أن يسأل شيئا، أن يسأل الرجل على بعد أن يرد. يعني أنت سألت رجلا فردك، فتكرار السؤال مرات وكرات يعتبر إلحافا. هذا ما قاله أبو بكر ابن العربي في كتاب أحكام القرآن. قال: فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه، هذا رقم واحد. اثنين: ويسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال. مما أخذوا هذه الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل وعنده أوله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. هذا هو، يعني هذا الحديث يدلنا على معنى الإلحاف في قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. معنى ذلك أنهم إن كان معهم مال لا يسألون، ثانيا إن ردوا لا يلحون. لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم. هذا ما ذكره العلماء بأن من كان عنده أوقية من فضة وهي 40 درهما، لأنه قالوا: والأوقية 40 درهما. من كان عنده 40 فلا ينبغي أن يسأل، أو هو ملحف في ذلك. أما السؤال، هذا يعني واضح الموضوع. من سأل ولديه من الغنى ما يكفيه فسؤاله صار حراما، لا شك في هذا. قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي مر معنا: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. الآن يعني فائدة أخرى من هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه عنه أبو داود، قال ابن العربي: إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه فذلك جائز. انتبهنا كيف؟ إذا سأل زائدا على ما عنده ويغنيه لكن هو محتاج إليه، قال ذلك جائز وإن كان الأفضل تركه. يقول ابن العربي في هذه يعني النادرة التي جرت معه، قال: سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول، يعني واقف على باب المسجد ويقول: هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة. إذا هذا عم يسأل إيه؟ ثوب يعني يليق بصلاة الجمعة. يقول: فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا، فقيل لي: كساه إياها فلان. فهذا الرجل سأل ما يحتاج إليه ولكن ليس حاجة ماسة، لكن وجد في نفسه حاجة فقال هذا. قال العلماء: والأفضل ترك ذلك. نعم. الآن السائل إذا جاء إلى رجل ويعلم أنه قادر على أن يعطيه، يعني له مال قادر على أن ينقذه، قال: أقصى ما ينبغي أن يسأله 3. قال: فلا بأس أن يكرر المسألة 3 لا يزيد عليه. لما قال 3؟ قال: ليقيم الحجة عليه، لأنه قادر على أن يعطيه. نعم. فحينئذ، لأن من قدر على الإعطاء ووجد مستحقا ينبغي عليه أن أن يعطيه. لذلك قال أبو بكر ابن العربي قال يكرر المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا، هكذا قال. ومع هذا قال والأفضل تركه مع هذا. إذن هذا كله يعني يندرج تحت المعنى الأول من معاني لا يسألون الناس إلحافا. ما خلاصة ما مر معنا؟ إذن لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يلحون في السؤال، ومعنى الآخر إذا رد فلا يعيد السؤال وليس عنده ما يكفيه. فمن سأل وعنده ما يكفيه فقد سأل إلحافا. هذا المعنى الأول. لكن المعنى الثاني والذي عليه أكثر المفسرين، وهو أن قوله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس البتة، يعني أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة. عرفنا هذا التفسير الثاني اللي عليه أغلب المفسرين، لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألونهم البتة، لا إلحافا ولا غير إلحاف. فالتعفف صفة ثابتة لهم، فلا يسألون الناس لا إلحاحا ولا غير إلحاح. طيب هذا المعنى ما يدل عليه من الآية؟ في الآية هنالك جملة في الآية تدل عليه، يحسبهم الجاهل من التعفف. فقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وجهت قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألون الناس مطلقا. لذلك قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا قول جمهور المفسرين. نعم. لذلك ماذا قال البخاري بعد ذلك؟ قال لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى. الآن يريد أن يبين البخاري ما هو حد الغنى الذي لا ينبغي للسائل أن يسأل مع وجوده عنده. فإذا تبين الغنى الذي إن كان عند العبد لا يجوز أن يسأل، فلو سأل لكان إلحافا. شايفين الترتيب؟ لذلك قال لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى الذي إن كان السؤال إلحافا. ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، يعني الذي لا يجد غنى يغنيه هذا الذي لو سأل لا يكون ملحفا. لماذا؟ قال لقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله به عليم. مر معنا أيها الإخوة أثناء الرواية إذا كنتم تذكرون أنه إذا مرت الآية هكذا للفقراء إلى قوله، فالراوي ماذا يفعل؟ يقرأ الآية كلها. ولذلك قرأت لكم الآية كلها. فقال هنا قال لما الذي لا يجد غنى يغنيه هو الذي يأخذ أو يعطى من الصدقة. لماذا؟ قال لأن الله قال للفقراء الذين أحصروا، يعني الإنفاق المذكور قبل هذه الآية، هنالك آية إنفاق قبل الآية قبل هذه الآية، يقول الإنفاق المذكور قبل هذه الآية لمن؟ فالجواب هو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ما معنى أحصروا في سبيل الله؟ الإحصار هو المنع والحبس. نعم. فأحصروا في سبيل الله يعني شغلهم الجهاد في سبيل الله عن أن يكسبوا في التجارة وعن أن يضربوا في الأرض. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض كناية عن السعي في التجارة. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض هو كناية عن السعي في التجارة. هنا قال تعالى احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني بسبب انشغالهم بالجهاد وبتعلم الإسلام وحبس أنفسهم على ذلك، فليس لديهم فرصة ولا وقت ولا مجال لكي يقوموا بالكسب في التجارة ويضربوا في الأرض ويكسبوا قوتهم من خلال تجارتهم. احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، هذا معنى عظيم. هنالك معنى عظيم آخر ذكره المفسرون، لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني ألزموا أنفسهم الجهاد، لذلك لما ألزموا أنفسهم الجهاد لم يعد لديهم وقت ليضربوا في الأرض. قال المفسرون وهنالك على هذا يعني مثال يقرب، تقول لا أستطيع أن أعصيك، بمعنى قد ألزمت نفسي طاعتك. لما تقول لا أستطيع أن أعصيك ليس لأنك لا تستطيع أن تعصيه، ولكن بمعنى أنك ألزمت نفسك طاعته فلا تعصي. وهنا لا يستطيعون ضربا بمعنى ألزموا أنفسهم التفرغ للجهاد، حتى بعضهم قال ألزموا أنفسهم لتعلم العلم وتعلم القرآن وتعلم الشريعة وحبسوا أنفسهم على ذلك، فهؤلاء يعطون من الزكاة ويعطون من الصدقات ويندرجون تحت قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وهذا مر معنا أظن لما تكلمنا عن قوله في سبيل الله، تذكرون هذا؟ نعم. قال تعالى طبعا نتابع الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هنا قال العلماء الجاهل هنا ليس المراد بالجهل ضد العلم، وإنما ضد الخبرة، يعني من لم يخبر حالهم. يحسبهم الجاهل، من لم يخبر حالهم، جهل حالهم، يحسبهم مما يرى بهم من التعفف أغنياء لأنهم لا يسألون. ثم قال تعالى تعرفهم بسيماهم، ما هي السيمة في اللغة؟ العلامة. محمد والذين معه، تابعوا الآية، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هنا قال تعرفهم بسيماهم، ما هي هذه السيمة والعلامة التي تعرفهم بها؟ وتعددت أقوال العلماء، ما هذه العلامة التي يعرفون بها؟ الإمام مجاهد قال هي الخشوع والتواضع. فإذا مع أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد والعلم هم متواضعون خاشعون، وهذا هو التواضع أيها الإخوة أهم صفة من صفات المسلم والعالم خاصة. كلما ازداد علما ازداد تواضعا، ولا ينبغي بحال من الأحوال إذا ازداد علما أن يزداد بأوا وكبرا. نعم. فلذلك قال مجاهد وهو من كبار المفسرين قال هو الخشوع والتواضع. قال غيره هو أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة. نعم، لكن قول مجاهد هو أقرب. لماذا؟ لأن الآية تقول يحسبهم الجاهل أغنياء، فإذا لا يوجد في لباسهم ورثاثة لباسهم ما يدل على حاجتهم. من هنا قال بعض الفقهاء قد يكون الرجل محتاجا ويلبس هنداما جميلا بين الناس، فليس اللباس الحسن بمانع من أن يعطى الصدقة ويعطى الزكاة، لأن الله جميل يحب الجمال كما ورد في الحديث الصحيح. الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الآن يعني كل هذا يتعلق فقط في الترجمة، هذا الكلام كله يتعلق بالترجمة التي ذكرها البخاري. هذا الباب طويل جدا ولكن هام جدا، وخاصة الحديث الذي سيأتي معنا لكن قد لا نستطيع أن يعني نقرأه اليوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن ملهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. هذا الحديث الذي طبعا يتعلق بهذا الباب، وهو يتعلق بقوله وكم الغنى. الأحاديث التي تبين كم الغنى ليست على شرط البخاري، لذلك ما ذكر البخاري منها ولا حديث، وذكر ما قد يشير إليها أو يدل عليها. أو الآن سأذكر بعد أن أشرح هذا الحديث الأحاديث التي تبين كم الغنى ولم يذكرها البخاري في صحيحه لأنها ليست على شرطه. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان. الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، وهذا جاء بصريح العبارة في الحديث الذي سيرد معنا في آخر الباب، وهو من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. فإذا معنى ترده الأكلة والأكلتان يعني اللقمة واللقمتان. أما إذا قلنا الأكلة فمعناها المرة الواحدة من الأكل، نعم تكون بفتح الهمزة بمعنى المرة الواحدة. المسكين لغة مشتقة من السكون، مفعيل مشتق من السكون. لما سمي مسكينا واشتق اسمه من السكون؟ قال العلماء: كأنه من قلة المال سكنت حركاته. مسكين سكنت حركاته من قلة المال. قال سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني مسكين ذا متربة لاصق بالتراب، يعني قليل الحركة ومن شدة الحاجة لصق بالتراب، أو مسكينا ذا متربة. طيب الآن ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده الأكلة، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس؟ معنى ذلك، معنى هذا الحديث، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ليس المسكين الشديد المسكنة كما قال ابن التين أحد شراع الحديث، أو كما قال ابن بطال: ليس المسكين المتكامل أسباب المسكنة هو الذي ترده الأكلة والأكلتان. لأن الذي ترده الأكلة والأكلتان وترده اللقمة واللقمتان أتاه كفاف أو قد يزيد عليه، فزال عنه اسم المبالغة في المسكنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول: ليس المسكين حقيقة هو الذي ترده اللقمة واللقمتان، أما المسكين حقيقة والذي اجتمعت له أسباب المسكنة هو من لا يجد له غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المسكين حقيقة. هنا هل ينفي النبي صلى الله عليه وسلم اسم المسكين عن الأول؟ سؤال. طيب الذي ترده اللقمة واللقمتان هو محتاج، أليس مسكينا؟ هو مسكين. فهنا قال العلماء: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي أصل المسكنة عن الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان. يقول هذا مسكين، ولكن الذي بلغ غاية المسكنة هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا المسكين حقيقة، فالشاهد في ذلك لا يجد غنى يغنيه ولا لا أحد يتصدق عليه، يستحي. شوفوا كلمة يستحي، ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. هنا قوله لا يسأل الناس إلحافا شو بتفسر لنا؟ المعنى الثاني بأنه لا يسأل الناس مطلقا. هذه العفة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده منهج، طريقة نبوية، يأتي إلى الكلمات المعروفة ويضيف إليها معاني جديدة، ولا يريد سلب المعنى عن الكلمة الأولى. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس، ماذا قالوا له؟ المفلس من لا درهم له ولا متاع أو ولا دينار. فقال لهم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة إلى آخر الحديث. فليس معناه أن الأول ليس مفلسا، ففعلا الذي ليس له درهم ولا متاع هو مفلس، لكن أراد أن يعمق المعنى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم المفلس حقيقة هو ذاك الذي يأتي يوم القيامة بعد أن تفنى حسناته ثم يزاد عليه من السيئات، هذا المفلس الحقيقي. وهذا كان طريقة نبوية، إذا كنتم تقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدوا من هذا الشيء الكثير. مثلا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصراعة فيكم؟ فماذا أجابوه؟ الذي لا يصرعه الرجال. فماذا قال لهم؟ الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس معنى هذا بأن الذي لا يغلبه الرجال ليس بالسرعة، ولكن كأنه يقول شديد السرعة الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. مثلا يعني في عنا عدة أمثلة على هذا، ما نريد أن نستغرق الدرس فيها، لكن من باب أن ننتبه حين قراءة الأحاديث. النبي قال لهم ما تعدون الرقوب فيكم؟ مين الرقوب؟ الرقوب عند العرب الذي لا ولد له وعم ينتظر يجي ولدا. قال لهم الرقوب هو الذي لم يقدم من ولده شيئا. إذن أعطى معنى جديدا لكلمة الرقوب. يعني إذا كان إنسان قدر الله سبحانه وتعالى ومات له ولد فاحتسبه وصبر فهو الرقوب. رأيتم؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا لا ينفي أن البخيل أصلا هو الذي يمسك المال. إذا عرفنا هذه الطريقة النبوية، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الكلمة المتعارف عليها عند الناس ليضيف إليها معنى آخر جديدا، ليقول المعنى الثاني هو أليق بهذه الكلمة. وبالنفس الباب قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، هو مسكين، ولكن المسكين الحقيقي هو الذي كما قال عليه الصلاة والسلام ليس له غنى، وفي الرواية الآتية ليس له غنى يغنيه، يعني يكفيه عن السؤال، ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا، يعني لا يسأل الناس أبدا. الآن أخواني في عنا هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء، نأتي إليها باعتبار جاء وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسكين، ليس المسكين كذا. فمن أشد حالا وأشد فقرا، المسكين أم الفقير؟ هذا اختلف فيه أهل اللغة والفقهاء معا، تعالوا لنرى ماذا قال أهل اللغة وماذا قال الفقهاء في هذه المسألة. ابن السكيت وابن قتيبة وهؤلاء من كبار اللغويين قالا إن المسكين أسوأ حالا من الفقير. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأنه مشتق من السكون وهو عدم الحركة، فكأنه كالميت. فالمسكين سكن وخشع، ما عاد فيه ايه حركة، فهو كالميت. اما الفقير فله بعض ما يقيمه، يعني بمشيه. واحتجوا بقول الشاعر الراعي قال: اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. فعرف الفقير هذا الشاعر، قال: الذي كانت حلوبته وفق العيال. الحلوب ما هي؟ الحلوب والحلوبة هي الأنعام ذوات اللبن تحلب. فإذا جعل له حلوبة وجعلها وفق عياله، أي قدر قوتهم. فهذا هذا الشاعر جعل الفقير يملك بقرة مثلا حلوبا. قال: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال على قدر قوتهم فلم يترك له سبد. السبد البقية من النبات، يعني لم يترك له ما يرعى به هذه الأنعام. إذن ابن السكيت وابن قتيبة ماذا قالا؟ المسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من الفقهاء. قالوا المسكين أسوأ حالا من الفقير، وكما قلت أخذوها من كلمة المسكين السكون، يعني عدم الحركة. الآن فريق آخر من الفقهاء والأدباء واللغويين، الأصمعي وابن الأنباري وهو ما ذهب إليه الشافعي، قالوا الفقير أسوأ حالا من المسكين. ما السبب؟ طبعا كل واحد يقول قول ينبغي أن يذكر حجته في ذلك. قالوا الفقر هو استئصال الشيء، يقال فقرتهم فاقرة إذا أصابتهم داهية أهلكتهم. قالوا حتى كلمة الفقير، ما وزن كلمة الفقير؟ فعيل. هنا فعيل بمعنى مفعول. الفقير هو الذي انكسر فقار ظهره، ناقص في ظهر بالمرة. في كلمة ابن السكيت قال المسكين من السكون ما عاد يتحرك، أما الفقير بيتحرك شوي. هنا قالوا لا، الفقير انكسر فقار ظهره. هذا دليل. الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعوذ من الفقر. قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ولم يتعوذ بالله من المسكنة. هذا شيء آخر. الدليل الأخير يعني في درسنا، مو الأخير بشكل عام، نعم، قالوا إن الله لما ذكر أصناف من تصرف إليهم الزكاة بدأ بالفقراء، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. قالوا: والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. إذن هؤلاء جميعا قالوا الفقير أشد سوءا، أشد حالا من المسكين. قالوا المسكين هو الذي يقدر، يعني يحصل أو يجد ما يقع موقعا من كفايته، لكن لا يكفي. يعني كفايته 10 ويحصل على 7 أو 8، هذا هو المسكين. إذن هو الذي يجد ما يقع موقعا، يعني بغطي بعض كفايته لكن لا يكفيه، يحتاج 10 فيستطيع أن يحصل على 7 أو 8. والفقير هو الذي لا يجد أصلا ما يقع موقعا من كفايته، لا بمال ولا بكسب. يعني لو عم يشتغل لا يأتي بمال وليست عنده ثروة، يعني كأن يحتاج كل يوم إلى 10 دراهم وهو يجد 2 أو 3. هذا هو الفقير وهذا هو المسكين بتعريف مين؟ الشافعي ومن وافقه وبعض العرب كالأصمعي وابن الأنباري. طبعا بعض من كذلك يقول الفقر أشد من المسكنة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتج، عفوا استعاذ بالله من الفقر، ولكنه دعا أن يكون مسكينا، فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه البيهقي وضعفه الإمام النووي وضعفه عدد كبير من المحدثين، فقالوا أولا هذا الإسناد ضعيف. ثم نقل النووي في المجموع عن الإمام البيهقي في كتابه الكبير معرفة السنن والآثار، قال البيهقي قوله صلى الله عليه وسلم، شوفوا تعبير المحدثين كيف دقيق بغاية الدقة، قال البيهقي وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كان قال أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، ليه قال إن كان قال؟ قالوا لأن الحديث الضعيف لا يجزم بنسبته إلى رسول الله، وهذه قاعدة إخواني لازم نحن دائما يعني نكون منضبطين بها. إذا هنالك حديث ضعيف يجب أن تقول يروى عن رسول الله أنه قال، يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا ينبغي أن تقول قال رسول الله، لأنك إذا قلت قال رسول الله فقد جزمت بنسبة هذا الحديث إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من قواعد التحديث الذي اصطلح عليها المحدثون، قالوا يروى الحديث الضعيف بصيغة التمريض. لذلك الإمام البيهقي ماذا قال؟ قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كان قال أحيني مسكينا وأمتني مسكينا فإن صح طريقه وفيه نظر، هذا كله استدراكات، فالذي تبه ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحيني مسكينا على فرض صحته. أحيانا يشرح الحديث على فرض صحته، على فرض صحته. نعم، يقول الإمام البيهقي الذي يدل عليه حاله صلى الله عليه وسلم عند وفاته أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل مسكنة يرجع معناها إلى القلة، لأن المسكنة معناها إيه؟ القلة، دون الكفاية، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل مسكنة يرجع معناها إلى القلة، بل تبوا هذا المعنى العظيم أردت أن أنقله لكم لأننا بحاجة إليه. قال طلب النبي صلى الله عليه وسلم مسكنة معناها الإخبات والتواضع، وألا يكون من الجبابرة المتكبرين، وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين. رأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ فإذا قوله صلى الله عليه وسلم على فرض صحته اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي لا تجعلني من الجبابرة المتكبرين ولا تحشرني في زمرة الأغنياء المترفين، لأن المترفين طبعا الذين استرسلوا في المعاصي والمنكرات هم أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احشرني في زمرة المساكين، يعني المخبتين المتواضعين. طيب من أين أتى بهذا المعنى المسكنة بمعنى الإخبات والتواضع؟ نقل عن ابن قتيبة، وابن قتيبة من كبار اللغويين وأصحاب الفهم في العربية، قال المسكنة مشتقة من السكون، يقال تمسكن الرجل إذا لان وتواضع وخشع. فإذا هذا معنى آخر للمسكين، تمسكن الرجل إذا لان وتواضع وخشع. وهنا انتهى كلام الإمام البيهقي رحمه الله. وأنا أزيدكم على هذا مما يدل على ضعف هذا الحديث، اللهم أحيني مسكينا، والمسكين هو الذي طبعا لم يصل إلى حد الكفاية. مما يدل على ضعف الحديث أنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، والكفاف هو ما يكفي دون زيادة ولا نقصان. تمام، عرفنا كيف نحن نستطيع من خلال مقابلة الأحاديث بعضها ببعض أن نصل إلى المعنى الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه، وهو الذي صح من حديث البخاري ومسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافة. قال العلماء الكفاف هو الكفاية بلا زيادة، ولكن كذلك بلا نقصان، والمسكين عنده نقصان في الكفاية. فكيف لذلك هذا من الشواهد على قوله أن حديث اللهم أحيني مسكينا هو ضعيف، إلا إن أريد به هذا المعنى الذي ذكره الإمام البيهقي، وهو معنى جميل رائع، بمعنى أرزقني أن أكون مع المخبتين المتواضعين. وهذا المعنى، نطلبه جميعا، اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. أحيانا كلمة المسكين يعني استطراد، كلمة المسكين تقال للإنسان من باب الترحم، يعني إذا واحد هيك حالته بمأساوية فتقول عنه مسكين. لذلك وارد في الأثر مسكين مسكين رجل لا زوجة له، فكم مسكين عندنا هنا؟ لا، فمسكين مسكين. بس انتبهت لا تقول اللهم أحيني مسكينا بهذا المعنى، يعني بمعنى انه تضل بلا زوجة. فإذا المسكين كذلك يقال كلمة ترحم لإنسان، يعني واحد صارت معه مصيبة شو بتقول عنه؟ مسكين. واحد صار معه مشكلة بتقول مسكين. فالمسكين يطلق كذلك على هذا المعنى. طيب، قد واحد يسأل سؤال، ماذا نستفيد يعني من الفرق بين الفقير والمسكين؟ يعني انه الفقير اشد سوءا ولا المسكين اشد حالا؟ شو بدنا بالشغلة كلها ولا اخرى؟ طيب الجواب عن ذلك بان العلماء، والله مين اجى بباله هالسؤال؟ اجى ببالك السؤال انه شو الفائدة؟ اسمعوا شو الفائدة. قال العلماء فائدة معرفة الخلاف بين الفقير والمسكين لا تظهر في الزكاة. لماذا لا تظهر في الزكاة؟ لأن الزكاة تصرف إليهما، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا في الزكاة لا تظهر الفائدة. قالوا تظهر الفائدة في الوصية للفقراء دون المساكين، أو للمساكين دون الفقراء. لو واحد عمل وقف وقال أوقفته على أن يعطى للفقراء 1000 ويعطى للمساكين 500، شو صار بدنا نعمل بقى؟ صار بدنا نبحث مين الفقير ومين المسكين وأيهما أشد حالا. فعلى قول ابن السكيت و ابن قتيبة يعطى للمسكين 1000 والفقير 500، وعلى قول ابن الأنباري والأصمعي بالعكس تماما. لذلك قالوا فائدة هذا الخلاف يعرف للوصي للفقراء دون المساكين أو للمساكين دون الفقراء، أو لو أن رجلا أوصى بثلث مثلا ماله للفقراء على أن يعطى جزء منه للمساكين، فحينئذ أو نذر أو حلف، يعني هنالك كثير من الأحكام، واحد نذر قال هذا للمساكين أو هذا للفقراء. وغالبا قد بعض الناس إذا كان نذروا أو أوقفوا قال هذا للفقراء وحدهم، معنى ذلك يريد أفقر الناس ولا يريد، يعني كانوا عم يقولوا لي معما يحاجته 10 وبيصلوا 7 8 لا تعطوه، مين تعطوه؟ يلي حاجته 10 وعم يجي 2 أو 3. فإذا التفريق بين الفقير والمسكين ضروري أم لا؟ ضروري، لأنه يرد في الوصايا، يرد في الوقف، يرد في النذر، يرد في الحلف. نعم، لكن الآن سؤال، قال العلماء في الوصية والوقف والنذر إذا أطلق أحد الصنفين ولم ينفى الآخر حينئذ دخل الصنفان معا. يعني لو واحد قال هذا وقف للفقراء فقط فحينئذ يدخل الفقراء والمساكين، أو لو واحد قال هذا وقف للمساكين فيدخل الفقراء والمساكين، فهذه قاعدة، قالوا إذا أطلق أحد الصنفين ولم ينفى الآخر فإنه يجوز بلا خلاف أن يعطى الصنف الآخر. إيه نعم، إذن الضابط أنه إذا أطلق كلمة الفقراء فقط وأطلقت كلمة المساكين فقط تناولت الصنفين، أما إذا جمعا أو ذكر أحدهما ونفي الآخر حينئذ وجب التمييز بينهما، ويحتاج حينئذ أن نعرف ماذا ما هو مراد من وقف هذا الوقف. شو بدنا نعرف مراده؟ مين بيقدر يلاقي طريقة؟ لو واحد هيك وقف وقف قال هذا للفقراء 1000 وللمساكين 100 حسب نشوف مذهبه، هو حسب ما هو بيعرف عنده الفقير أشد أم المسكين، فنحتكم إلى ما يقتنع به هو وما يعتقده حينئذ. على كل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرام. طيب الآن لما قال عليه الصلاة والسلام ليس له غنى، وقلت لكم البخاري لم يقل ما هو الغنى لأن الأحاديث ليست على شرطه، ما هي الأحاديث التي بينت كم الغنى ولم يذكرها البخاري؟ اسمعوا، هذان الحديثان وأكتفي بذلك. الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد برقم 3675 وأبو داود في السنن برقم 1626 والترمذي 657 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، يعني ايه؟ خدوش وكدوح، مثل اذا كان انسان باظافر من نحاس خدش هذا الوجه علامة على ان هذا الانسان دنيء النفس، عنده ما يغنيه وسأل. هنا قالوا يا رسول الله وما يغني، وفي رواية وما الغنى، إذن هذا يجيب على كلام البخاري وكم الغنى. قيل له يا رسول الله وما الغنى، فقال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. إذن هذا حديث عين ما هو الغنى. حديث آخر رواه الإمام أحمد برقم 17625 وأبو داود برقم 1629 وغيرهما عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، وفي رواية من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه، وفي رواية ما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث خطير، قال قدر ما يغديه ويعشيه. إذا كان عنده قدر ما يغديه ويعشيه، معنى ذلك عنده ما يغنيه. نعم. طيب، قد إنسان عنده 50 درهم فضة أو قيمته من الذهب، لكن عنده عيال 10 أولاد أو أكثر، وعنده أم وأبوه، فهل تكفي 40 درهم فضة؟ أو لو عنده ما يغدي ويعشي؟ قال العلماء هذه الأحاديث كل حديث له موقع خاص على حسب حاجة الإنسان. لذلك قال البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال الكفاية تختلف باختلاف الناس، فمنهم من يغنيه 50 ومنهم من يغنيه 40، ومنهم من له كسب، شوفوا الكلام الجميل، فهم الأحاديث، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا عيال له، فهو مستغن به فلا يكون له أخذ الصدقة. أما إذا كان يدر عليه كل يوم ما يغدي ويعشي ولكن عنده 10 أولاد، فهذا يجوز له الأخذ أم لا؟ إذن الكفاية تختلف باختلاف أحوال الأشخاص. من هنا قال الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، قال إذا كان عنده 50 درهما وهو محتاج جاز له أن يأخذ من الزكاة. فالكفاية إذن تختلف باختلاف أحوال الناس وأوضاعهم. ونحن نقول اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. بقية الباب إخواني الهام نتابعه إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.